بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال: حدثنا هنّاد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان غير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الأرقم. قال وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرفان لم يشغله، وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ أبا عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. المقصود بهذه الترجمة أن لا يصلي المسلم وهو حاقن أو حاقب أو حازق. المقصود بهذه الترجمة أن لا يصلي المسلم وهو حاقن أو حاقب أو حازق. والحاقب هو المدافع للبول، والحاقن هو المدافع للبول، والحاقب بالباء المعجمة هو المدافع للغائط، والحازق هو المدافع للريح، وقيل الحازق هو المدافع للأخبثين، ويشمل ذلك الحاقن والحاقب. قال ابن الأثير رحمه الله عز وجل في النهاية مبينا معنى الحاقن، قال: هو الذي يحبس بوله، كالحاقب للغائط، هو الذي يحبس بوله كالحاقب للغائط. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في كون الإنسان لا يصلي وهو حاقن أو حاقب، ومنها حديث عبد الله بن الأرقم ذكره الترمذي هنا، وقد رواه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي، وقد ثبت أيضا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، أي إذا حضر الطعام وكان الإنسان مشتاقا له ولم يمنعه من أكله لا حسا ولا شرعا، فإنه يأكل منه. حضر الطعام وكان مشتاق له، ولا يمنعه من الطعام لا حسك أن يكون طعام حار، فإن بقاءه أمام الطعام لا يفيده. ذلك العلماء رحمهم الله اشترطوا شروطا في حضور الطعام وترك الجماعة، وقد بسطنا القول في ذلك في عمدة الأحكام. كذلك من الشروط في حضور الطعام أن لا تكون عادة، أن يعتاد أن يحضر طعامه وقت الصلاة، كأمثال بعض الموظفين في الشركات فإنهم يجعلون ساعة الصلاة هي ساعة الغداء أو ساعة العشاء، وهذا غلط، فإنه المنبغي ألا يكون ذلك عادة. لكن لو حصل هذا الأمر عارض، كان الإنسان جوعان ومشتاق للطعام وقد حضر الطعام ولم يمنعه من أكل الطعام لا الحس ولا أمور أخرى، فإنه يترك صلاة الجماعة ويأكل ويطعم، ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط. كذلك ثبت عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف. ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. كذلك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. فهذه الأحاديث كلها تفيد النهي عن الصلاة في حال كون المسلم حاق أو حاقب أو حازق. والحكمة من ذلك كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، الحكمة من ذلك من جهة الضرر، من جهة الصحة، من جهة الضرر من جهة الصحة، فإن الإنسان إذا حبس بوله أو حبس غائطة مدة فإن ذلك يضره من جهة الصحة. قد ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. من القواعد الكبرى المعلومة: الضرر يزال. كذلك من جهة الضرر المتعلق بالصلاة، متعلق بالعبادة كطواف أيضا، فإن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين الغائط والبول أو يدافع الريح فإنه يكون منشغلا في صلاته بهذه المدافعة. والمنبغي على العبد أن يفرغ نفسه من الشواغل فيصلي خاليا مما يشوش عليه. المنبغي على العبد كما قال أهل العلم رحمهم الله، المنبغي على العبد أن يفرغ نفسه من الشواغل فيصلي خاليا مما يشوش عليه، فإنه لو صلى قبل قضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة لنقصان خشوعه لانشغال قلبه لذلك جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، منهم من يأخذ من صلاته الربع والثلث، ومنهم من عياذ بالله ترتفع صلاته ثم تلف وترد على وجهه. وهذه المدافعة تشغل الإنسان عن الخشوع. سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث هل الخشوع واجب أم مستحب، طمأنينة ليست هي الخشوع. الخشوع أمر زائد، فهل الخشوع واجب أو أمر مستحب؟ ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيدي رجل فقدمه، يعني أن عبد الله بن الأرقم أقيمت الصلاة وكان إماما كما جاء في بعض الروايات، وكان إماما كما جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات وكان حاجا أو معتمرا، وجاء في بعض الروايات أنه كان ذلك في صلاة الفجر، أن ذلك كان في صلاة الفجر، فقدمه، يعني أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قدم رجلا ليصلي مكانه. قال في هذه الرواية: وكان إمام قومه، يعني عبد الله بن الأرقم كان إمام قومه. لذلك هذا يدل على أن الإنسان ولو كان إماما فإنه إذا احتاج إلى قضاء الحاجة ولو كان في المسجد فإنه يترك الجماعة ويقدم غيره، يترك الجماعة ويقدم غيره لفعل عبد الله بن الأرقم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن المسلم منهي على أن يصلي وهو حاق أو حاقب أو حازق، لكن لو خالف وصلى، لو خالف وصلى ما حكم صلاته؟ لو خالف وصلى ما حكم صلاته؟ الحديث يدل على أنه لا يصلي على هذه الحالة، لكن لو خالف وقال أدافع الأخبثين وأصلي. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا، ولكن قبل ذكر خلاف العلماء نقول: قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته. قال رحمه الله: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزئة عنه. فكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته، كذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. فمن جهة الحكم الوضعي أن صلاته ماذا؟ صحيحة. من جهة الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هنا ماذا؟ من جهة الصحة والفساد. فمن جهة الحكم الوضعي أن صلاته صحيحة، وأما من جهة الحكم التكليفي، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية: السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية، وليس هناك في الأصل علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فقد يكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، قد تكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، فقد يكون النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى ركنه، فهنا لا، النهي لا يقتضي الفساد، هنا النهي لا يقتضي الفساد، وإنما يكون النهي يقتضي الفساد لو رجع إلى ذاته أو شرطه أو ركنه. وللعلاء رحمه الله عز وجل رسالة في هذه القاعدة: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وهي في غلاف كبير، وينبغي على الطالب أن يحرص على قراءة هذه الرسالة، فإنه ذكر العلاء رحمه الله عز وجل مذاهب العلماء في هذه المسألة، ودلل ورجح على القول الذي مال إليه. فمن جهة الحكم الوضعي صلاته مجزئة، وسوف نعلم هل هذا على إطلاق حتى لو كانت المدافعة شديدة أو إذا كانت المدافعة قليلة وقريبة، لكن في الأصل أنه لو دافع وكان معه خشوع كان معه الخشوع والطمأنينة أن صلاته صحيحة. لكن نبقى في الحكم التكليفي. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحكم التكليفي على قولين. القول الأول قالوا يكره، وهذه الكراهة عندهم الكراهة التحريمية، هذه الكراهة عندهم الكراهة التحريمية، وهذا هو قول الحنفية. لأن الحنفية يقسمون الكراهة في الأحكام التكليفية إلى قسمين، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. فهنا الحنفية مع قولهم أن ذلك مكروه، إلا أن الكراهة عندهم المقصود بها الكراهة هنا ماذا؟ الكراهة التحريمية، فعليه أن يخرج من الصلاة لو كان فيها، وعليه ألا يبتدئ بالدخول إلى الصلاة لو كان قبلها. يقول الحنفية رحمهم الله عليه أن يخرج من الصلاة لو كان فيها، وعليه أن لا يبتدئ ولا يشرع في الصلاة لو كان لم يدخل فيها، إلا إذا خشي فوات الوقت فعندهم يصلي وليس عليه شيء، لأنهم هنا قدموا الوقت على هذه المدافعة، قدموا الوقت على هذه المدافعة، وجدوا أن حرمة الوقت أشد من حرمة المدافعة. وهذا هو القول الأول، الذي هو قول الحنفية رحمهم الله عز وجل. القول الثاني وهو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم قالوا إن المدافعة هنا مكروهة كراهة تنزيهية، إن المدافعة هنا مكروهة كراهة تنزيهية. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الحنفية أن الكراهة كراهة تحريمية، وأنه يحرم على الإنسان أن يدافع الأخبثين. وإن كان الحنابلة الشافعية رحمهم الله قالوا إنما قلنا إن الكراهة كراهة تنزيهية، لأن النهي هنا لفوات فضيلة، في العبادة، فلا يقتضي الفساد، لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد. قال العز بن عبد السلام رحمه الله إن نهي عن الشيء، قال رحمه الله، أخوان الكلام واضح، إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد، إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد، كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، ولو ترك الخشوع عمدا صحت صلاته. يقول العز بن عبد السلام أنه ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة، أو إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد، كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، ولو ترك الخشوع عمدا صحت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. كلام العز بن عبد السلام هو في الحكم ماذا؟ الوضعي. كلام العز بن عبد السلام إنما هو في الحكم الوضعي، وكلامنا إنما هو في الحكم التكليفي. فنقول نعم، إنما هذا لفوات فضيلة، وهذا التشويش لا يقتضي فسادا، وإنما يقتضي ماذا؟ تحريما، وهو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا. قال النووي رحمه الله ممن يرجح أن الكراهة كراهة تنزيهية، قال: المشهور من مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. وقال مالك رحمه الله عز وجل: إذا أشغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. قال مالك رحمه الله: إذا أشغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. الصحيح والأقرب العلم عند الله أن الكراهة هنا كراهة تحريمية، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من النهي. هذا الكلام في المدافعة القريبة القليلة، هذا الكلام في المدافعة القريبة القليلة، ولكن في المدافعة الشديدة فإنه لا ينبغي أن يختلف فيها، كما قال بعض أهل العلم: المدافعة الشديدة فإنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه من جهة بطلان صلاته، من جهة بطلان صلاته، كأن يضم وركيه أو فخذيه، أو يجد صعوبة شديدة في عدم إخراج البول ومسكه وحبسه، وذلك بضم الوركين أو بضم الفخذين، أو أنه يكاد يتقطع من الحصر، فإن هذه مدافعة ماذا؟ شديدة، وهذه تفوت عليه غالبا ركنا أو واجبا، فلا شك في بطلان صلاته قولا واحدا. المسألة الثانية: لو كان هذا المسلم على وضوء وهو يدافع الأخبثين، ثم لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يصلي وهو بالطهارة المائية، أو أنه يذهب ويقضي حاجته ويصلي بالطهارة الترابية الذي هو التيمم؟ يعني إنسان اشتد عليه هذا الباب، أو كان عنده مدافعة ثم أراد أن يذهب إلى الخلاء لكي يقضي حاجته ويذهب هذه المدافعة، لكن ليس عنده ماء لكي يتوضأ به بعد أن يحدث، وكان قبل ذلك متوضئ، فهل نقول صلي على حالك مع المدافعة لفضيلة الطهارة المائية، أو نقول له اذهب واقضي حاجتك ثم تيمم ولا يضرك؟ الجواب في هذه المسألة: نقول له اقضي حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. الجواب: نقول له اقضي حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. قال أهل العلم: لأن الصلاة لا تكره بالتيمم إجماعا، بخلاف الصلاة حال المدافعة، فإننا قد علمنا أن الصلاة حال المدافعة الأقرب والراجح أنها ماذا؟ أنها محرمة كما سبق معنا. المسألة الثالثة: لو قال إنسان: أنا حاق وأخشى لو ذهبت إلى قضاء حاجتي فوتت صلاة الجماعة. لو قال قائل: أنا إنسان حاق أو حاقد، وأخشى لو ذهبت إلى قضاء حاجتي فوت الجماعة، فماذا نقول له؟ نقول له: الجواب لمسألتك أنك تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ولو فوت الجماعة، الجواب أنك تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ولو فوت الجماعة، لأن هذا من الأعذار التي يعذر بها الإنسان في مسائل تركه للجماعة. وإذا طرأ عليه أيضا في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام، إذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. لذا الإمام النسائي رحمه الله عز وجل بوب على حديث عبد الله بن أرقم هذا، قال: العذر في ترك الجماعة. بوب على حديث عبد الله بن الأرقم الذي معنا هنا العذر في ترك الجماعة، فحديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه دليل واضح في تركه للجماعة، بل تركه للإمامة من أجل أن يقضي حاجته. وقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا ليصلي بالناس إماما. المسألة الرابعة: لو قال مسلم إني حاقن أو حاقب ولو قضيت حاجتي لخرج وقت الصلاة، لو قال مسلم أو مسلمة إني حاقن أو حاقب ولو قضيت حاجتي لخرج وقت الصلاة، فنقول له: الجواب أن المسألة فيها تفصيل، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته، مثل الظهر مع العصر ومثل المغرب مع العشاء، لأن الجمع في هذه الحال جائز بلا شك، لأن الجمع في هذه الحال جائز بلا شك، كجمع المريض. ودليل جمع المريض حديث الاستحاضة، دليل الجمع للمريض حديث الاستحاضة، فهذا جائز أن يجمع في هذه الحال. ولكن لو كانت الصلاة لا تجمع كصلاة الفجر أو كصلاة العصر وقد صلى الظهر في وقتها، أو كصلاة العشاء وقد صلى المغرب في وقتها، العلماء والفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة، هل يقضي حاجته ولو خرج الوقت أم أنه يصلي ولو كان وهو يدافع الأخبثين. جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا: يصلي وهو يدافع الأخبثين لتقديم حرمة الوقت، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا: يقضي حاجته ولو خرج الوقت. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر ويخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن صلاته. وجاءت الشريعة كما هو معلوم بأن الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة حكم الخشوع. حكم الخشوع، بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم النووي حكى الإجماع على أن الخشوع مستحب وليس بواجب. بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الخشوع مستحب وليس بواجب، ولكن هذا الإجماع محل تأمل، فإنه قد خالف في ذلك بعض الحنابلة كأبي حامد من الحنابلة، وهذا القول رواية عن أحمد، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بوجوب الخشوع، ودلل على ذلك رحمه الله وبسط كما في مجموع الفتاوى، كذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج. وسنبسط هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى عند دخولنا في كتاب الصلاة. المسألة السادسة أنه ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي. أنه ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي الذي حمله على ذلك، كما فعل عبد الله ابن الأرقم رضي الله عنه لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، فإنه لما قدم إنسان ثم قضى حاجته ثم رجع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال أهل العلم ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي الذي حمله على ذلك، ما فعل عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس قد فهم من هذا الحديث أنه يذهب إلى الخلاء وإن لم يكن له حاجة للخلاء، وهذا غلط. إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. بعض الناس ظن أنه يجد الخلاء يجد دورات المياه، فإنه يبتدئ بالدورات قبل الصلاة، وهذا غلط في الفهم. وإنما المقصود فإذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء، يعني الحاجة إلى الخلاء، الحاجة إلى الخلاء، كأن يكون حاقنا أو يكون حاقبا، فإنه يبدأ بالخلاء ولا يدافع الأخبثين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل حدثنا هناد بن السري، هو هناد بن السري أبو السري قد مر معنا كثيره من الثقات الأعلام. قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، هو من الثقات الأعلام، عن هشام بن عروة كذلك من الثقات، عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن الأرقم وهو صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وليس له في عند البخاري ومسلم حديث، وإنما الذين قد خرجوا له هم أصحاب السنن الأربعة، فليس له حديث عند أصحاب السنن الأربعة إلا هذا الحديث. عبد الله بن الأرقم ليس له إلا هذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي كما هو معنا هنا، وعند ابن ماجه وعند النسائي، وقد ولاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيت المال، قد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت المال، ومات رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو صحابي معروف. نعم. قال وروى وهيب، هو وهيب بن خالد، هو من الثقات الأعلام وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل، أي أن بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجل. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله، فلا ينصرف ما لم يشغله. وقلنا إن هذا هو قول الأئمة الثلاثة، ولكن الصحيح أنه ينصرف هو قول أبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي به غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة، ما لم يشغله ذلك عن الصلاة، أي أنه يخرج من صلاته إذا أشغله ذلك في صلاته. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. قالوا في الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم: قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف بن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح.
وفي الباب عن عبد الله مسعود عندك؟
إن قرأته؟
نعم. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. هذا الحديث قد رواه أبو داود وابن ماجه ومالك في موطئه، وقد بوب عليه أبو داود في سننه بقوله: باب الأذى يصيب الذيل، باب الأذى يصيب الذيل. وبوب عليه ابن ماجه في سننه: باب الأرض تطهر بعضها بعضا، باب الأرض تطهر بعضها بعضا. وهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في سؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، لما قالت عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قالت المرأة أطيل ذيلي بضم الهمزة من الإطالة، والذيل قالت أطيل ذيلي، ذيلي الذيل هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسحها يسمى ذيلا. قال أهل العلم: الذيل هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسحها. قالت: وأمشي في المكان القذر، يعني النجس. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها: يطهره ما بعده، وحدثت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله عز وجل في معالم السنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده: كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا، إنما هو فيما جر على مكان على ما كان يابسا، أي الذيل جر على مكان يابس لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل، فلا يطهر إلا بالغسل، وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وإلا الشافعي رحمه الله في القديم كما سوف يأتينا له قول آخر. هذا هو قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه لا يطهر الرطب إلا الغسل بالماء، أما إذا كان يابسا فإن يطهر بعضه بعضا. وقال أحمد بن حنبل كما نقل ذلك الخطابي في معالم السنن: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك. وهو بنحو كلام الشافعي، من جهة أن البول ماذا؟ رطب، من جهة أن البول رطب. وقال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا. ولكن إن كانت النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال الخطابي: وهذا إجماع الأمة. قال الخطابي رحمه الله: وهذا إجماع الأمة. ولكن قد علمنا أن إزالة النجاسة ليست خاصة بإيش؟ بالماء. وقد علمنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا إلى قولين، منهم من حصرها في الماء، وهذا قول من؟ الجمهور. وخالف أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، وهو قول داود وقول أبي يوسف، قال يطهرها كل شيء، فإن الأصل إزالة النجاسة وليس النظر إلى المزيل، إنما الكلام في إزالة النجاسة وليس الكلام في المزيل. قلنا أن هذا هو الراجح، قلنا إن هذا هو الراجح. ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العباد في شرحه على أبي داود قال، وهو يرجح، قال: إن مثل هذه الحالة، إن كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة متحققة ثم انسحب عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل. إن كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة متحققة ثم انسحب عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل. قال شيخنا: لأن النجاسة تكون في داخله وخارجه، لأن النجاسة تكون في داخله وخارجه، أي أنها توغلت في إيش؟ في الثوب، ويصعب بهذا أن يطهرها ماذا؟ الأرض. على كل، إن طهرت النجاسة بهذا الأمر فبها ونعمت، وإن لم تطهر فإنه يستخدم معها الماء، فإن الماء وغير الماء هو من المزيلات للنجاسات، الماء وغير الماء هو من المزيلات للنجاسات. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لما سئل رحمه الله عن كلب سقط في مملحة ثم تحلل ولم يكن هذا الكلب شيئا، فهل يكون هذه المملحة طاهرة؟ قال: نعم. هل تكون هذه المملحة طاهرة؟ قال نعم، ما دام أن النجاسات قد زالت بالكلية وذهبت فإنها هذه المملحة تكون طاهرة، كما نص على ذلك رحمه الله عز وجل فيه ونقل، وذلك موجود في مجموع الفتاوى. والكلام في هذا طويل، من جهة النجاسات، من جهة الشيء المتنجس، ومن جهة النجاسة التي هي عينية، ما يكون على البول على الثوب هذه تكون في باب المتنجس، لكن كالكلب إذا قلنا أنه كله نجس فإن هذا يكون من باب النجاسة التي هي ليست متنجسة وإنما هو في أصله نجس. والصحيح والعلم عند الله عز وجل سواء كان نجسا في أصله أو كان متنجسا وزالت هذه النجاسة فإنه بأي مزيل، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون الإزالة بالماء، لا يلزم منه أن يكون الإزالة بالماء، إلا ما جاء في الكلب أنه يسبع بالماء سبعا ثم يكون في أول التسبيع يكون هناك التتريب، وهذا كلام قد بسطناه في غير هذا الموطن وغير هذا الموضع. فالأرض إن طهرت فإنها إن طهرت النجاسة فإنها تكون مطهرة، وذلك ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إخواني سيارة هونداي جيب مضايقة الإخوان في المحطة، هونداي إذا كانت لأحدنا جزاه الله خير هذا من الإيمان ما طلب عن الطريق. ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وثبت كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان في نعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا دليل على أن الأرض تطهر النجاسات كما صح ذلك في حديث أبي هريرة وصح ذلك في حديث أبي سعيد. وإن كان قد جاء عند ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا، جاء من قول ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح، وهذا القول من عبد الله بن عباس هو قول صحيح من جهة المبادرة إلى الغسل بالماء، خاصة إن الماء فيه مبادرة وفيه سرعة في غسل الشيء الرطب، وإلا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الإنسان يمسحه، فإن كان هذا القدر الرطب لا يذهب إلا بالغسل فإنه لا بد أن يغسله. كذلك هذا الحديث فيه فائدة من جهة أن الإسبال للنساء جائز، هذا الحديث فيه فائدة أن الإسبال للنساء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، هذا خاص بالرجال وليس النساء لهم حكم الرجال في هذه المسألة. لذلك قد صح في حديث أم سلمة أنها استأذنت في إطالة الثياب حتى أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون ذراعا. قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن النساء يطن الثياب وليس النساء كالرجال من جهة تحريم الإسبال. وهذا فيه أن الرجال في زماننا أصبحوا يتشبهن بالنساء في الإطالة، أن الرجال في زماننا أصبحنا يتشبهن بالنساء في الإطالة، والواجب على الرجال أن يكونوا على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأن يأخذوا بنصوص الوحي في تحريم الإسبال ولا يتشبهن بالنساء في هذا الباب، فإن إطالة الثياب فإن هذا ليس من هدي الرجال وطريقة الرجال وإنما هو من طريقة النساء. العجيب أن في بعض البلدان النساء يلبسن إلى أنصاف الساقين والرجال يسبن الثياب ويسبن البلاطين، هذا والله من العجائب والغرائب، هذا من العجائب والغرائب وذلك كلهم وهذا الأمر كله لأنهم لم يأخذوا بهذا الهدى وهذا النور الذي قد جاء عن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بل الواجب على الرجال والواجب على الرجال على الرجل ألا يسبل ثوبه، فإن الإسبال كما يقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله من كبائر الذنوب، الإسبال من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد عليه بماذا؟
بالنار.
قد توعد عليه بالنار، قد توعد عليه بالنار. والرجال في زماننا لا يبالون بهذا الأمر، وقد تجد بعض الرجال حتى من كان على استقامة أنه والعياذ بالله قد يسبل ثوبه، أنه قد يسبل ثوبه. بل قد رأينا من بعض الجماعات الحزبية وبعض الفرق الحزبية وهو من جماعة الإخوان المفلسين، كنا نعرفه كان مدرسا، فأنكر بعض السلفيين عليه أنه يوم يأتي بثوب مسبل يوم يأتي بثوب قصير، فقال إن وهو عذر أقبح من ذنب، قال في الدولاب عندي صنفين، صنف مسبل وصنف غير مسبل، الصنف المسبل إن دخلت على المسؤولين، والصنف غير المسبل كما يقال إذا كان في المساجد أو كان في هذه المواطن العبادة. ومعلوم أن الإخوان المفلسين دينهم ضعيف، معلوم أن هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس دينهم ضعيف، ولا وإنما عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أما السلفي فإنه لا يسبل ثوبه ولا وإنما يتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الناس لا يسبل ثوبه تحت الكعب ولكن يجعل للكعب نصيب، يجعل للكعب نصيب. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال ولا حظ أو ولا حق للكعبين من الإزار، ولا حظ أو ولا حق، وقد صحاح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية، للكعبين من الإزار. أما من قال على القاعدة الفقهية إذا تعارض حاضر ومبيح أو كان متعارض بين كونه حاضر أو كونه مبيح أنه مكروه، فإن هذا لا يصلح في هذا المقام، هذا لا يصلح في هذا المقام، لأنه قد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون للإزار أن يكون للكعبين حظ من الإزار. فالواجب على العبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنقى لثوبه وأتقى لربه. ولا يستدل العبد بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الصديق الأعظم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن مسبلا، وإنما كان يلبس إزارا غير مسبل، ثم وهو في هذه الحالة في أثناء المشي أو في أثناء الحركة ينزل إزاره فيتعاهده يرفعه، بخلاف الذي يذهب إلى الخياطين ويقول إيش اسبل إزاري. ففرق بين الصورتين، صورة الصديق صورة التقي الورع، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعاهد، وصورة هؤلاء عياذا بالله صورة الذي يعرض نفسه للعقوبة ويعرض نفسه للنار. فالواجب على الطالب والواجب على المسلم ألا يسبل إزاره، أن يكون من أهل التقى، أن يكون من أهل الخشية لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغداني الثقفي، هو ثقة قد مر معنا كثيرا. حدثنا محمد بن عمارة حدثنا مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة هو من الثقات الأعلام، عن محمد بن عمارة وهو ابن حزم الأنصاري المدني هو صدوق يخطئ روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هو ثقة روى له الجماعة، عن أمي ولد لعبد الرحمن ابن عوف، عن أمي ولد لعبد الرحمن ابن عوف، وهذا أم ولد عبد الرحمن ابن عوف هي آخر راوية في التقريب، أم ولد لعبد الرحمن ابن عوف هي آخر راوية في التقريب، هي آخر راوية في التقريب في تقريب التهذيب. ورمز لها الحافظ ابن حجر رحمه الله بدال يعني عنده أبي داود، يعني عند أبي داود، وهنا هي معنا عند الترمذي، وكذلك عند ابن ماجه. فأهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل هي أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أو هي أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أو هي أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. فإن كانت هي أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف فقد قال عنها الحافظ التقريب مقبولة، وقال الخطابي في معالم السنن مجهولة، لا يعرف حالها من الثقة والعدالة أو في الثقة والعدالة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، قال عنها في التقريب لا تعرف، ورمز لها كما سبق بأبي داود. ثم نبه الترمذي رحمه الله عز وجل قال عن أم ولد لهود ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة قال وهو وهم. هذا هو الصحيح، أنه ليس لعبد الرحمن بن عوف ابن اسمه هود، ليس لعبد الرحمن بن عوف ابن اسمه هود. قال وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. قال الترمذي رحمه الله وهذا الصحيح، قال الترمذي رحمه الله هذا الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا أربعة أحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، سننتهي منها في هذا الأسبوع، وننتهي من كتاب طهارة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا هنار بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان غير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الأرقم. قال وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبي عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل ذكر باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. المقصود بهذه الترجمة أن لا يصلي المسلم وهو حاقن أو حاقب أو حازق. المقصود بهذه الترجمة أن لا يصلي المسلم وهو حاقن أو حاقب أو حازق، والحاقب هو المدافع للبول، والحاقن هو المدافع للبول، والحاقب بالباء المعجمة هو المدافع للغائط، والحازق هو المدافع للريح، وقيل الحازق هو المدافع للأخبثين ويشمل ذلك الحاقن والحاقب. قال ابن الأثير رحمه الله عز وجل في النهاية مبينا معنى الحاقن، قال: هو الذي يحبس بوله كالحاقب للغائط، هو الذي يحبس بوله كالحاقب للغائط. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في كون الإنسان لا يصلي وهو حاقن أو حاقب، ومنها حديث عبد الله بن الأرقم ذكره الترمذي هنا، وقد رواه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي، وقد ثبت أيضا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، أي إذا حضر الطعام وكان الإنسان مشتاقا له ولم يمنعه من أكله لا حسا ولا شرعا فإنه يأكل منه، حضر الطعام وكان مشتاق له ولا يمنعه من الطعام لا حس كأن يكون طعام حار، فإن بقاءه أمام الطعام لا يفيده. ذلك العلماء رحمهم الله اشترطوا شروطا في حضور الطعام وترك الجماعة، وقد بسطنا القول في ذلك في عمدة الأحكام. كذلك من الشروط في حضور الطعام أن لا تكون عادة، أن يعتاد أن يحضر طعامه وقت الصلاة، كأمثال بعض الموظفين في الشركات فإنهم يجعلون ساعة الصلاة هي ساعة الغداء أو ساعة العشاء، وهذا غلط، فإنه المنبغي ألا يكون ذلك عادة. لكن لو حصل هذا الأمر عارض وكان الإنسان جوعان ومشتاق للطعام وقد حضر الطعام ولم يمنعه من أكل الطعام لا الحس ولا أمور أخرى، فإنه يترك صلاة الجماعة ويأكل ويطعم. ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط. كذلك ثبت عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف. ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، كذلك ما ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. فهذه الأحاديث كلها تفيد النهي عن الصلاة في حال كون المسلم حاق أو حاقب أو حازق. والحكمة من ذلك كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، الحكمة من ذلك من جهة الضرر، من جهة الصحة، من جهة الضرر من جهة الصحة، فإن الإنسان إذا حبس بوله أو حبس غائطه مدة فإن ذلك يضره من جهة الصحة، قد ثبت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لا ضرر ولا ضرار. من القواعد الكبرى المعلومة الضرر يزال. كذلك من جهة الضرر المتعلق بالصلاة متعلق بالعبادة كطواف أيضا، فإن الإنسان إذا كان يدافع الأخبثين الغائط والبول أو يدافع الريح فإنه يكون منشغلا في صلاته بهذه المدافعة. والمنبغي على العبد أن يفرغ نفسه من الشواغل فيصلي خاليا مما يشوش عليه. المنبغي على العبد كما قال أهل العلم رحمهم الله، المنبغي على العبد أن يفرغ نفسه من الشواغل فيصلي خاليا مما يشوش عليه، فإنه لو صلى قبل قضاء حاجته لا يتفرغ قلبه للعبادة لنقصان خشوعه لانشغال قلبه لذلك جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، منهم من يأخذ من صلاته الربع والثلث، ومنهم من عياذ بالله ترتفع صلاته ثم تلف وترد على وجهه. وهذه المدافعة تشغل الإنسان عن الخشوع. سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث هل الخشوع واجب أم مستحب. طمأنينة ليست هي الخشوع، الخشوع أمر زائد، فهل الخشوع واجب أو أمر مستحب؟ ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، يعني أن عبد الله بن الأرقم أقيمت الصلاة وكان إماما كما جاء في بعض الروايات وكان حاجا أو معتمرا، وجاء في بعض الروايات أنه كان ذلك في صلاة الفجر فقدمه، يعني أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قدم رجلا ليصلي مكانه. قال في هذه الرواية وكان إمام قومه، يعني عبد الله بن الأرقم كان إمام قومه. لذلك هذا يدل على أن الإنسان ولو كان إماما فإنه إذا احتاج إلى قضاء الحاجة ولو كان في المسجد فإنه يترك الجماعة ويقدم غيره، يترك الجماعة ويقدم غيره لفعل عبد الله بن الأرقم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن المسلم منهي على أن يصلي وهو حاقم أو حاقب أو حازق، لكن لو خالف وصلى ما حكم صلاته؟ الحديث يدل على أنه لا يصلي على هذه الحالة، لكن لو خالف وقال أدافع الأخبثين وأصلي. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا، ولكن قبل ذكر خلاف العلماء نقول قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته. قال رحمه الله قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزئة عنه. فكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته فمن جهة الحكم الوضعي أن صلاته ماذا؟ صحيحة. الحكم الوضعي هنا ماذا؟ من جهة الصحة والفساد. ف فمن جهة الحكم الوضعي أن صلاته صحيحة، وأما من جهة الحكم التكليفي لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. والأحكام الوضعية السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية، وليس هناك في الأصل علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فقد يكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، قد تكون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، فقد يكون النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى ركنه، فهنا لا، النهي لا يقتضي الفساد، هنا النهي لا يقتضي الفساد، وإنما يكون النهي يقتضي الفساد لو رجع إلى ذاته أو شرطه أو ركنه. وللعلاء رحمه الله عز وجل رسالة في هذه القاعدة: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وهي في غلاف كبير، وينبغي على الطالب أن يحرص على قراءة هذه الرسالة، فإنه ذكر العلاء رحمه الله عز وجل مذاهب العلماء في هذه المسألة، ودلل ورجح على القول الذي مال إليه. فمن جهة الحكم الوضعي صلاته مجزئة، وسوف نعلم هل هذا على إطلاق حتى لو كانت المدافعة شديدة، أو إذا كانت المدافعة قليلة وقريبة، لكن في الأصل أنه لو دافع وكان معه خشوع وكان معه الخشوع والطمأنينة أن صلاته صحيحة. لكن نبقى في الحكم التكليفي. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الحكم التكليفي على قولين. القول الأول قالوا يكره، وهذه الكراهة عندهم الكراهة التحريمية، هذه الكراهة عندهم الكراهة التحريمية، وهذا هو قول الحنفية، لأن الحنفية يقسمون الكراهة في الأحكام التكليفية إلى قسمين: كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. فهنا الحنفية مع قولهم أن ذلك مكروه، إلا أن الكراهة عندهم المقصود بها الكراهة هنا ماذا؟ الكراهة التحريمية، فعليه أن يخرج من الصلاة لو كان فيها، وعليه ألا يبتدئ بالدخول إلى الصلاة لو كان قبلها. يقول الحنفية رحمهم الله: عليه أن يخرج من الصلاة لو كان فيها، وعليه ألا يبتدئ ولا يشرع في الصلاة لو كان لم يدخل فيها، إلا إذا خشي فوات الوقت، فعندهم يصلي وليس عليه شيء، لأنهم هنا قدموا الوقت على هذه المدافعة، قدموا الوقت على هذه المدافعة، وجدوا أن حرمة الوقت أشد من حرمة المدافعة. وهذا هو القول الأول، الذي هو قول الحنفية رحمهم الله عز وجل. القول الثاني وهو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم قالوا إن المدافعة هنا مكروهة كراهة تنزيهية، إن المدافعة هنا مكروهة كراهة تنزيهية. الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الحنفية أن الكراهة كراهة تحريمية، وأنه يحرم على الإنسان أن يدافع الأخبثين. وإن كان الحنابلة الشافعية رحمهم الله قالوا إنما قلنا إن الكراهة كراهة تنزيهية، لأن النهي هنا لفوات فضيلة، لأن النهي هنا لفوات فضيلة في العبادة، فلا يقتضي الفساد. لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إن نهي عن الشيء، قال رحمه الله، أخوان الكلام واضح، إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد. إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد، كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، ولو ترك الخشوع عمدا صحت صلاته. يقول العز بن عبد السلام أنه ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة، أو إن نهي عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة فلا يقتضي الفساد، كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، ولو ترك الخشوع عمدا صحت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. كلام العز بن عبد السلام هو في الحكم ماذا؟ الوضعي. كلام العز بن عبد السلام إنما هو في الحكم الوضعي، وكلامنا إنما هو في الحكم التكليفي. فنقول نعم، إنما هذا لفوات فضيلة، وهذا التشويش لا يقتضي فسادا، وإنما يقتضي ماذا؟ تحريما، وهو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا. قال النووي رحمه الله ممن يرجح أن الكراهة كراهة تنزيهية، قال: المشهور من مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. المشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة. وقال مالك رحمه الله عز وجل: إذا أشغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. قال مالك رحمه الله: إذا أشغله ذلك فصلى كذلك، فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. الصحيح والأقرب علم عند الله أن الكراهة هنا كراهة تحريمية، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من النهي. هذا الكلام في المدافعة القريبة القليلة، هذا الكلام في المدافعة القريبة القليلة، ولكن في المدافعة الشديدة فإنه لا ينبغي أن يختلف فيها، كما قال بعض أهل العلم: المدافعة الشديدة فإنه مما لا ينبغي أن يختلف فيه من جهة بطلان صلاته، كأن يضم وركيه أو فخذيه، أو يجد صعوبة شديدة في عدم إخراج البول ومسكه وحبسه، وذلك بضم الوركين أو بضم الفخذين، أو أنه يكاد يتقطع من الحصر، فإن هذه مدافعة ماذا؟ شديدة، وهذه تفوت عليه غالبا ركنا أو واجبا، فلا شك في بطلان صلاته قولا واحدا. المسألة الثانية: لو كان هذا المسلم على وضوء وهو يدافع الأخبثين، ثم لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل يصلي وهو بالطهارة المائية، أو أنه يذهب ويقضي حاجته ويصلي بالطهارة الترابية الذي هو التيمم التيمم، يعني إنسان اشتد عليه هذا الباب أو كان عنده مدافعة ثم أراد أن يذهب إلى الخلاء لكي يقضي حاجته ويذهب هذه المدافعة، لكن ليس عنده ماء لكي يتوضأ به بعد أن يحدث، وكان قبل ذلك متوضئ، فهل نقول صلي على حالك مع المدافعة لفضيلة الطهارة المائية، أو نقول له اذهب واقضي حاجتك ثم تيمم ولا يضرك؟ الجواب في هذه المسألة نقول له اقضي حاجتك وتيمم، ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. الجواب نقول له اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت تدافع الأخبثين. قال أهل العلم لأن الصلاة لا تكره بالإجماع بالتيمم، لأن الصلاة لا تكره بالتيمم إجماعا، بخلاف الصلاة حال المدافعة، بخلاف الصلاة حال المدافعة، فإننا قد علمنا أن الصلاة حال المدافعة الأقرب والراجح أنها ماذا؟ أنها محرمة كما سبق معنا. المسألة الثالثة، لو قال إنسان أنا حاقن وأخشى لو ذهبت إلى قضاء حاجتي فوتت صلاة الجماعة، لو قال قائل أنا إنسان حاقن أو حاقد وأخشى لو ذهبت إلى قضاء حاجتي فوت الجماعة، فماذا نقول له؟ نقول له الجواب لمسألتك أنك تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ولو فوتت الجماعة، الجواب أنك تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ولو فوتت الجماعة، لأن هذا من الأعذار التي يعذر بها الإنسان في مسائل تركه للجماعة. وإذا طرأ عليه أيضا في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام، إذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. لذا الإمام النسائي رحمه الله عز وجل بوب على حديث عبد الله بن أرقم هذا، قال العذر في ترك الجماعة، بوب على حديث عبد الله بن أرقم الذي معنا هنا العذر في ترك الجماعة، فحديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه دليل واضح في تركه للجماعة، بل تركه للإمامة من أجل أن يقضي حاجته، وقدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا ليصلي بالناس إماما. المسألة الرابعة، لو قال مسلم إني حاقن أو حاقب ولو قضيت حاجتي لخرج وقت الصلاة، لو قال مسلم أو مسلمة إني حاقن أو حاقب ولو قضيت حاجتي لخرج وقت الصلاة، فنقول له الجواب أن المسألة فيها تفصيل، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته، إن كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها فليقضي حاجته، مثل الظهر مع العصر ومثل المغرب مع العشاء، لأن الجمع في هذه الحال جائز بلا شك، لأن الجمع في هذه الحال جائز بلا شك، كجمع المريض، ودليل جمع المريض حديث الاستحاضة دليل الجمع للمريض حديث الاستحاضة، فهذا جائز إلى جائز أن يجمع في هذه الحال. ولكن لو كانت الصلاة لا تجمع كصلاة الفجر أو كصلاة العصر وقد صلى الظهر في وقتها، أو كصلاة العشاء وقد صلى المغرب في وقتها، العلماء والفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة، هل يقضي حاجته ولو خرج الوقت أم أنه يصلي ولو كان وهو يدافع الأخبثين. جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا يصلي وهو يدافع الأخبثين لتقديم حرمة الوقت، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا يقضي حاجته ولو خرج الوقت. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر ويخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن صلاته، وجاءت الشريعة كما هو معلوم بأن الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. المسألة الخامسة حكم الخشوع، حكم الخشوع. بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم النووي حكى الإجماع على أن الخشوع مستحب وليس بواجب، بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الخشوع مستحب وليس بواجب، ولكن هذا الإجماع محل تأمل، فإنه قد خالف في ذلك بعض الحنابلة كأبي حامد من الحنابلة، وهذا القول رواية عن أحمد، اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بوجوب الخشوع، ودلل على ذلك رحمه الله وبسط كما في مجموع الفتاوى، كذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج، وسنبسط هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى عند دخولنا في كتاب الصلاة. المسألة السادسة أنه ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي، أنه ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي الذي حمله على ذلك، كما فعل عبد الله ابن الأرقم رضي الله عنه لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، فإنه لما قدم إنسان ثم قضى حاجته ثم رجع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال أهل العلم ينبغي لمن فعل شيئا مستغربا أن يبين الدليل الشرعي الذي حمله على ذلك، ما فعل عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس قد فهم من هذا الحديث أنه يذهب إلى الخلاء وإن لم يكن له حاجة للخلاء، وهذا غلط. إذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. بعض الناس ظن أنه يجد الخلاء يجد دورات المياه، فإنه يبتدئ بالدورات قبل الصلاة، وهذا غلط في الفهم. وإنما المقصود فإذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم الخلاء، يعني الحاجة إلى الخلاء، الحاجة إلى الخلاء، كأن يكون حاقنا أو يكون حاقبا، فإنه يبدأ بالخلاء ولا يدافع الأخبثين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل: حدثنا هناد بن السري. هو هناد بن السري أبو السري، قد مر معنا كثيره من الثقات الأعلام. قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، هو من الثقات الأعلام. عن هشام بن عروة كذلك من الثقات، عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن الأرقم وهو صحابي جليل، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وليس له في عند البخاري ومسلم حديث، وإنما الذين قد خرجوا له هم أصحاب السنن الأربعة، فليس له حديث عند أصحاب السنن الأربعة إلا هذا الحديث. عبد الله بن الأرقم ليس له إلا هذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي كما هو معنا هنا، وعند ابن ماجة، وعند النسائي. وقد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المال، قد ولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت المال، ومات رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو صحابي معروف. نعم. قال: وروى وهيب، هو وهيب ابن خالد، هو من الثقات الأعلام وغيره، عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل، أي أن بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجل. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق: قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقلنا إن هذا هو قول الأئمة الثلاثة، ولكن الصحيح أنه ينصرف هو قول أبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي به غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة، أي أنه يخرج من صلاته إذا أشغله ذلك في صلاته. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف بن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح.
وفي الباب عن عبد الله المسعود عندك؟
إن قرأته.
قرأته؟
نعم.
ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. هذا الحديث قد رواه أبو داود وابن ماجة ومالك في موطئه، وقد بوب عليه أبو داود في سننه بقوله: باب الأذى يصيب الذيل. وبوب عليه ابن ماجة في سننه: باب الأرض تطهر بعضها بعضا. وهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله في سؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها لما قالت عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف، قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قالت المرأة: أطيل ذيلي بضم الهمزة من الإطالة، والذيل قالت: أطيل ذيلي، ذيلي الذيل هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسحها يسمى ذيلا. قال أهل العلم: الذيل هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسحها. قالت: وأمشي في المكان القذر، يعني النجس. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها: يطهره ما بعده. وحدثت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله عز وجل في معالم السنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، كان الشافعي يقول: إنما هو فيما جر على ما كان يابسا، إنما هو فيما جر على مكان على ما كان يابسا، أي الذيل جر على مكان يابس لا يعلق بالثوب منه شيء. فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل، فلا يطهر إلا بالغسل. وهذا هو قول الشافعي في الجديد، وإلا الشافعي رحمه الله في القديم كما سوف يأتينا له قول آخر. هذا هو قول الشافعي رحمه الله في الجديد، أنه لا يطهر الرطب إلا الغسل بالماء، أما إذا كان يابسا فإن يطهر بعضه بعضا. وقال أحمد بن حنبل كما نقل ذلك الخطابي في معالم السنن: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك. وهو بنحو كلام الشافعي، من جهة أن البول ماذا؟ رطب، من جهة أن البول رطب. وقال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا. ولكن إن كانت النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال الخطابي: وهذا إجماع الأمة. قال الخطابي رحمه الله: وهذا إجماع الأمة. ولكن قد علمنا أن إزالة النجاسة ليست خاصة بإيش؟ بالماء. وقد علمنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا إلى قولين، منهم من حصرها في الماء، وهذا قول من؟ الجمهور. وخالف أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، وهو قول داود وقول أبي يوسف، قال: يطهرها كل شيء، فإن الأصل إزالة النجاسة وليس النظر إلى المزيل، إنما الكلام في إزالة النجاسة وليس الكلام في المزيل. وقلنا أن هذا هو الراجح، قلنا إن هذا هو الراجح. ولكن بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العباد في شرحه على أبي داود قال، وهو يرجح، قال: إن كانت إن مثل هذه الحالة إن كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة متحققة ثم انسحب عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل. إن كانت النجاسة إن كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة متحققة ثم انسحب عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل. قال شيخنا: لأن النجاسة تكون في داخله وخارجه، لأن النجاسة تكون في داخله وخارجه، أي أنها توغلت في إيش؟ في الثوب، ويصعب بهذا أن يطهرها ماذا؟ الأرض. على كل، إن طهرت النجاسة بهذا الأمر فبها ونعمت، وإن لم تطهر فإنه يستخدم معها الماء، فإن الماء وغير الماء هو من المزيلات للنجاسات، الماء وغير الماء هو من المزيلات للنجاسات. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لما سئل رحمه الله عن كلب سقط في مملحة ثم تحلل ولم يكن هذا الكلب شيئا، فهل يكون هذه المملحة طاهرة؟ قال: نعم. هل تكون هذه المملحة طاهرة؟ قال نعم، ما دام أن النجاسات قد زالت بالكلية وذهبت فإنها هذه المملحة تكون طاهرة، كما نص على ذلك رحمه الله عز وجل في ونقل، وذلك موجود في مجموع الفتاوى، والكلام في هذا طويل. من جهة النجاسات، من جهة الشيء المتنجس، ومن جهة النجاسة التي هي عينية، ما يكون على البول على الثوب هذه تكون في باب المتنجس، لكن كالكلب إذا قلنا أنه كله نجس فإن هذا يكون من باب النجاسة التي هي ليست متنجسة وإنما هو في أصله نجس. والصحيح والعلم عند الله عز وجل سواء كان نجسا في أصله أو كان متنجسا وزالت هذه النجاسة فإنه بأي مزيل، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون الإزالة بالماء، لا يلزم منه أن يكون الإزالة بالماء، إلا ما جاء في الكلب أنه يسبع بالماء سبعا ثم يكون في أول التسبيع يكون هناك التتريب، وهذا كلام قد بسطناه في غير هذا الموطن وغير هذا الموضع. فالأرض إن طهرت فإنها إن طهرت النجاسة فإنها تكون مطهرة، وذلك ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إخواني، سيارة هوندا جيب مضايق الإخوان في المحطة، هونداي إذا كانت لأحدنا جزاه الله خير، هذا من الإيمان ما صلب على الطريق. ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ثبت عند أبي داود وعند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وثبت كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان في نعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما، فليمسحه وليصلي فيهما. فدليل على أن الأرض تطهر النجاسات، كما صح ذلك في حديث أبي هريرة، وصح ذلك في حديث أبي سعيد. وإن كان قد جاء عند ابن أبي شيبة من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. جاء من قول ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. وهذا القول من عبد الله بن عباس هو قول صحيح من جهة المبادرة إلى الغسل بالماء، خاصة إن الماء فيه مبادرة وفيه سرعة في غسل الشيء الرطب، وإلا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الإنسان يمسحه، فإن كان هذا القدر الرطب لا يذهب إلا بالغسل فإنه لا بد أن يغسله لا بد أن يغسله. كذلك هذا الحديث فيه فائدة من جهة أن الإسبال للنساء جائز، هذا الحديث فيه فائدة أن الإسبال للنساء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، وليس النساء لهم حكم الرجال في هذه المسألة. لذلك قد صح في حديث أم سلمة أنها استأذنت في إطالة الثياب حتى أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون ذراعا. قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن النساء يطن الثياب وليس النساء كالرجال من جهة تحريم الإسبال. وهذا فيه أن الرجال في زماننا أصبحوا يتشبهن بالنساء في الإطالة، أن الرجال في زماننا أصبحنا يتشبهن بالنساء في الإطالة، والواجب على الرجال أن يكونوا على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يأخذوا بنصوص الوحي في تحريم الإسبال ولا يتشبهن بالنساء في هذا الباب. فإن إطالة الثياب فإن هذا ليس من هدي الرجال وطريقة الرجال، وإنما هو من طريقة النساء. العجيب أن في بعض البلدان النساء يلبسن إلى أنصاف الساقين والرجال يسبن الثياب ويسبن البلاطين، هذا والله من العجائب والغرائب، هذا من العجائب والغرائب، وذلك كلهم وهذا الأمر كله لأنهم لم يأخذوا بهذا الهدى وهذا النور الذي قد جاء عن سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. بل الواجب على الرجال والواجب على الرجال على الرجل ألا يسبل ثوبه، فإن الإسبال كما يقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله من كبائر الذنوب، الإسبال من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد عليه بماذا؟ قد توعد عليه بالنار، قد توعد عليه بالنار. والرجال في زماننا لا يبالون بهذا الأمر، وقد تجد بعض الرجال حتى من كان على استقامة أنه والعياذ بالله قد يسبل ثوبه، أنه قد يسبل ثوبه. بل قد رأينا من بعض الجماعات الحزبية وبعض الفرق الحزبية وهو من جماعة الإخوان المفلسين، كنا نعرفه كان مدرسا، فأنكر بعض السلفيين عليه أنه يوم يأتي بثوب مسبل يوم يأتي بثوب قصير، فقال إن وهو عذر أقبح من ذنب، قال في الدولاب عندي صنفين، صنف مسبل وصنف غير مسبل، الصنف المسبل إن دخلت على المسؤولين، والصنف غير المسبل كما يقال إذا كان في المساجد أو كان في هذه المواطن العبادة. ومعلوم أن الإخوان المفلسين دينهم ضعيف، معلوم أن هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس دينهم ضعيف، ولا وإنما عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أما السلفي فإنه لا يسبل ثوبه ولا وإنما يتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الناس لا يسبل ثوبه تحت الكعب ولكن يجعل للكعب نصيب، يجعل للكعب نصيب. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال ولا حظ أو ولا حق للكعبين من الإزار، ولا حظ أو ولا حق، وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية للكعبين من الإزار. أما من قال على القاعدة الفقهية إذا تعارض حاضر ومبيح أو كان متعارض من كونه حاضر أو كونه مبيح أنه مكروه، فإن هذا لا يصلح في هذا المقام، هذا لا يصلح في هذا المقام، لأنه قد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون للإزار أن يكون للكعبين حظ من الإزار. فالواجب على العبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أنقى لثوبه وأتقى لربه. ولا يستدل العبد بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الصديق الأعظم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن مسبلا، وإنما كان يلبس إزارا غير مسبل، ثم وهو في هذه الحالة في أثناء المشي أو في أثناء الحركة ينزل إزارة فيتعاهده يرفعه، بخلاف الذي يذهب إلى الخياطين ويقول إيش اسم الإزار. ففرق بين الصورتين، صورة الصديق صورة التقي الورع، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعاهد، فصورة هؤلاء عياذا بالله صورة الذي يعرض نفسه للعقوبة ويعرض نفسه للنار. فالواجب على الطالب والواجب على المسلم ألا يسبل إزاره، أن يكون من أهل التقى، أن يكون من أهل الخشية لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو رجاء هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغدادي الثقفي، هو ثقة قد مر معنا كثيرا. حدثنا محمد بن عمارة، حدثنا مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، هو من الثقات الأعلام، عن محمد بن عمارة وهو ابن حزم الأنصاري المدني، هو صدوق يخطئ، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد بن إبراهيم، هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، هو ثقة روى له الجماعة، عن أم ولد لعبد الرحمن ابن عوف، عن أم ولد لعبد الرحمن ابن عوف، وهذا أم ولد لعبد الرحمن ابن عوف هي آخر راوية في التقريب. أم ولد لعبد الرحمن بن عوف هي آخر راوية في التقريب، هي آخر راوية في التقريب، في تقريب التهذيب. ورمز لها الحافظ ابن حجر رحمه الله بدال، يعني عند أبي داود، يعني عند أبي داود، وهنا هي معنا عند الترمذي، وكذلك عند ابن ماجة. فأهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل هي أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أو هي أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أو هي أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. فإن كانت هي أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف فقد قال عنها الحافظ التقريب مقبولة، وقال الخطابي في معالم السنن مجهولة، لا يعرف حالها من الثقة والعدالة أو في الثقة والعدالة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، قال عنها في التقريب لا تعرف، ورمز لها كما سبق بأبي داود. ثم نبه الترمذي رحمه الله عز وجل قال عن أم ولد لهود ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أم سلمة قال وهو وهم، هذا هو الصحيح أنه ليس لعبد الرحمن بن عوف ابن اسمه هود، ليس لعبد الرحمن بن عوف ابن اسمه هود، قال وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. قال الترمذي رحمه الله وهذا الصحيح، قال الترمذي رحمه الله هذا الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى لنا أربعة أحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، سننتهي منها في هذا الأسبوع، وننتهي من كتاب طهارة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.